الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في عبارة في صاحب الكفاية، التنبيه الثالث من تنبيهات البراءة، ذكر بأن النهي عن شيء إذا كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، هنا قال أن اللازم يعني هذا مجرد للاشتغال، إذا كان بمعنى طلب تركه في هذا الزمان، طلب تركه في هذا المكان. قال هنا تدريقات الاشتغال، كان كلام في هذه الفقرة من عبارته أن هذه إذا فسرت على كلام أن النهي بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، إذا فسر بمطلوبية مجموعة الطرق، إذا فسر بهذا التفسير حينئذ بحيث يكون المطلوب مأخوذ بنحو العموم المجموعي، مجموعة الطرق تكون هي المطلوبة، كما فسر يعني فسر بهذا التفسير في بعض الكلمات أن مقصود صاحب الكفاية من الموت الذي حكم فيه بجريان قاعدة الاشتغال هو هذا، هو أن يكون المطلوب في النهي هو مجموعة تروك، من المطلوب هو مجموعة تروك. وحينئذ هو يقول بأنه هذا يكون مورد للاشتغال، ولا تجري فيه ماذا؟ ولا تجري فيه البراءة. قلنا أنه قد يلاحظ عليه لأنه ما تقدم سابقا أنه افترض أن إذا كان بمعنى طلب مجموعة الطرق ويكون المطلوب مأخوذ بنحو العام المجموعي، افترض أن التكليف واحد، متعلق التكليف واحد هو مجموعة الطرق، نفترض هذا. وصحيح ما تقدم من أنه على تقدير أن يكون المشكوك مصداقا للعنوان، مصداقا للعنوان، فهذا لا يوجب زيادة التكليف، كما أن عدم كونه مصداق للعنوان لا يوجب نقيصة التكليف، تكليف واحد وموضوعه واحد، تكليف واحد وموضوعه هو المجموع، هذا صحيح. وبالتالي ماذا ينتج هذا؟ ينتج أن الشك في مصداقية فرد للعنوان كونه من المجموع أو لا، هذا لا يكون شكا في التكليف. لماذا؟ لأن قلنا أن التكليف واضح ومعلوم بحدوده وقيوده، كون هذا الفرد من العنوان ما يعني زيادة في التكليف حتى يكون الشك فيه شكا في التكليف فتجب البراءة. هذا صحيح ولا صحيح؟ لكن هذا كله مبني على ماذا؟ على اتفاق مورد جريان البراءة، بما إذا كان الشك في الموضوع مستلزما للشك في نفس التكليف أو في حدوده وقيوده. هذا كلام قد يقع، ما عندنا شك في حدود التكليف، عندما نشك في أن هذا مصداق أو لا، أن هذا مصداق للحرام بحيث يكون أيضا مطلوب تركه في ضمن طلب ترك الباقي، أو ليس مصداقا للحرام، هذا الشك في المصداقية هذا للحرام لا يوجب الشك في التكليف ولا في قيود التكليف ولا في حدود التكليف، نفس التكليف، وبالتالي لا يكون مورد الورع. إذا قلنا بأن مورد ريان الورع هو الشك في التكليف أو الشك في حدوده وقيوده، لكن قلنا سابقا بأنه لا داعي لهذا التخصيص. حتى لو فرضنا أن التكليف معلوم وواحد وقيوده وحدوده كلها واضحة ومعلومة لكن قد يكون الشك في مصداق، قد يكون الشك في مصداقية الفرد للحرام، يكون شكا في ماذا؟ ما قلنا سابقا بأنه شك في ماذا؟ في دائرة التحريك المولوي، يكون شك في هذا النوع. إذا دائرة التحريك المولوي أو غير دائرة التحريك المولوي، لكن هذا هو المشكلة، مو الشك في التكليف نفسه. ومن هنا يختلف هذا عن ماذا؟ عن فرض الانحلال، عن فرض ماذا كان الحكم حكما شنو؟ انحلاليا. إذا كان الحكم انحلاليا الشك في فرض يعني الشك في التكليف، يعني هو الحكم الحلالي، هو الحكم الحلالي يثبت لكل فرد تكليف خاص به، له إطاعة خاصة وعصيان خاص. فالشك في أن هذا عالم أو لا شك في ماذا؟ التكليف، التكليف نفسه. هنا لا يوجد شك في التكليف، افتراض أن هذا عالم، هذا الذي نشك، افتراض أن هذا من أفراد الحرام ويمكنه في شبهة النهي، افتراض أن هذا من أفراد الحرام لا يعني شك في التكليف، لكن لا داعي لهذا الالتزام. بل حتى لو فرضنا أنه ليس شكا في التكليف، كان التكليف واحد وليس انحلالي ويتعلق بالمجموع، لكن لا إشكال في أن التكليف الذي يتعلق بالمجموع يقتضي، نقول أنا أعبر هكذا، يقتضي التحريف نحو ماذا؟ نحو كل فرد فرد من أفراد هذا المجموع، يقتضي التحريك، تحريك المكلف نحو كل فرد من أفراد هذا المجموع، هذا في الوجود. في النهي يقتضي التحريك نحو كل ترك، كل فرد من أفراد الحرام بتكليف المكلف بتركه، يقتضي هذا، لا بد من ذلك. فهذا على تقدير أن يكون حراما هناك تحريك نحوه بالترك، فكأنه يطلب من المكلف شنو؟ تركه، وإن كان لا شك في التكليف، لا شك في ساعة التكليف وضيقه، يعني كون هذا من أفراد الحرام ما يعني ساعة التكليف، والتكليف يطلب، لكن دائرة محركيته اللي تنتزع منه هذه تختلف، مرة تكون واسعة إذا كان هذا الفرد المكتوب من أفراد شنو؟ من أفراد الحرام، وأخرى تكون ضيقة إذا لم يكن هذا الفرد المشكوك من أفراد الحرام. إذا الشك في كون هذا من أفراد الحرام هو شك في ماذا؟ في وجود محركية مولوية تجاهه، هل هناك تحريف مولوي تجاهه أو لا؟ وبعبارة أخرى شك في أن التكليف المعلوم بحدوده وقيوده هل يقتضي التحريك نحو ترك هذا الفرد أو لا يقتضي التحريك نحو هذا ترك هذا الفرد؟ الأفراد التي نعلم كونها مصداق للحرام، التكليف المعلوم يقتضي التحريك نحو شنو؟ نحو تركه. الفرد الذي يشك في كونه من مصداق الحرام أو لا، نشك في أن التكليف المعلوم بحدوده وقيوده هل يقتضي التحريك نحوه أو شنو؟ أو لا. فالشك في التحريك، إن كان من أفراد الحرام فهو يقتضي التحريك نحوه، إن لم يكن من أفراد الحرام فهو لا يقتضي التحريك شنو؟ نحوه. ما الفرق بينه وبين الشبه الوجودي؟ غاية الأمر أن التحريك هناك كان نحو الفعل، بينما هنا التحريف يكون نحو شنو؟ نحو الترك. بعد هذا التعليم حينئذ لا بد من الالتزام بجريان ماذا؟ بجريان البراءة. لكن قد يفسر كلام الشيخ صاحب الكفاية بتفسير آخر، وهو أن يقال أن المقصود هو النهي عن صرف الوجود، مو النهي عن مجموع الطرق، وإنما هو النهي عن صرف وجود الطبيعة. لأن يفسر قوله بأنه النهي عن شيء كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان، يعني النهي عن صرف وجود الفاعل، عن صرف وجود الطبيعة، النهي عن صرف الوجود، مو بمعنى طلب ترك مجموعة الطرق، مطلوبية مجموعة الطرق، لا، وإنما هو بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي عن صرف الوجود، صرف وجود الطبيعة، هذا مقصوده. إذا كان هذا هو المفروض بافتراض أن المفسدة، بافتراض أن المفسدة التي هي تقتضي النهي تكون موجودة في صرف وجود ماذا؟ في صرف وجود الطبيعة، في صرف وجود الطبيعة موجودة فيها، صرف وجود الطبيعة في الخارج فيها مفسدة. وهذا يحتم ماذا؟ أن النهي يتحدد بحدود ما فيه مفسدة، وهو ماذا؟ هو صرف وجود الطبيعة. واضح أن هذا لازم، هذا هو أن امتثال هذا النهي لا يتحقق ولا يكون إلا بماذا؟ إلا بترك جميع شنو؟ أفراد الطبيعة. وما يكفي في امتثال هذا النهي أن يترك معظم أفراد الطبيعة ويأتي بفرد، ولو بفرد شنو؟ واحد. إذا جاء بفرد واحد معناه جاء بفرد شنو؟ وجود. ومعناه لو المفروض أن صرف الوجود هي مفسدة ومنهي شنو عنها، فلا بد لتحقق الامتثال من ترك جميع الأفراد. بناء على تفسير كلام صاحبها، في هذا التفسير حينئذ يقال بأن صاحب الكفاية يرى أن هذا مورد للاشتغال، يرى أن هذا مورد علما للاشتغال. لماذا يكون هذا موضوع الاشتغال؟ إنه نغير، بدل ما أن نقول أن المطلوب هو مجموعة الطرق، مجموعة الطرق ترك هذا ترك هذا ترك هذا، مجموعة الطرق هي المطلوبة، وبين أن نقول أن النهي عبارة عن ماذا؟ عن 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 طلب ترك صرف الوجود. طلب ترك شنو؟ صرف الوجود، مو طلب ترك، طلب مجموعة شنو؟ مجموعة ترك. هنا يقول بالاشتغال. لماذا يقول هنا بالاشتغال؟ يمكن أن يعني يوجه كلاما باعتبار أن النهي متعلق بصرف الوجود بحسب الفرض، النهي متعلق بصرف الوجود، هذا النهي المتعلق بصرف الوجود معلوم ولا شك فيه، معلوم بحدوده وقيوده ولا يشك فيه، وإنما يشك في انطباق ذلك، يعني صرف الوجود على ماذا؟ على هذا الفرد. عندما نشك في أن هذا هو مصداق للحرام المنهي عنه أو لا، أو لا، عندما نهاه عن شرب السم مثلا، ما ندري أن هذا شرب للسم ماذا أو لا، على نحو صرف الوجود. يقول كأنه يقول صاحب الكفاية بأن هذا ليس شكا في التكليف، ليس شكا في التكليف، لأن افتراض أن هذا المشكوك مصداق للحرام لا يعني زيادة التكليف، كما أن افتراض أنه ليس مصداق للحرام لا يعني نقصان في ماذا؟ التكليف. التكليف هو ذاك، التكليف متعلق بصرف وجود هذه الطبيعة. هذا أمر معلوم وواضح بحدوده وقيوده ولا شك فيه. والشك في كون هذا ثم ليس شكا في التكليف ولا في حدود التكليف ولا في حدود التكليف، فلماذا يكون موجود البراء؟ وإنما هو شك في انطباق عنوان صرف الوجود على ماذا؟ على هذا الفرق، لأن هذا إن كان من مصادق الحرام من مصادق الحرام سيكون ماذا؟ سيكون مشمولا بالنهي، يعني ينهى عن صرف وجوده، يكون وجوده محققا لصرف الوجود المنهي عنه إن كان مصداقا الحرام، يكون الإتيان به محقق لصرف الوجود المنهي عنه، وإن لم يكن مصداقا الحرام حينئذ لا يكون الإتيان به محققا لعنوان صرف الوجود. إذن الشك ليس في التكليف، وإنما الشك في انطباق عنوان صرف الوجود المنهي، صرف وجود الطبيعة المنهي عنه على ماذا؟ على هذا، على شرب هذا الذي يشك في كونه ثم أو ليس ثم، يتحقق عن صرف الوجود المنهي عنه أو لا عندما يشرب هذا الفرد المشكوك. الشك في الانطباق، الشك في تحقق الامتثال، إذا أنه يمتثل هذا النهي إذا شرب هذا أو شنو أو لا، لأنه يحتمل أن يكون قد جاء بصف وجود الطبيعة المنهي عنها، فإذا هو شك في الامتثال، ومع الشك في الامتثال تجري قاعدة الاشتغال ولا مجال للبراءة. يكون هذا هو رأي صاحب الكفاية بناء على حمل كلامه على ذلك. لكن في المقابل قد يقال لا، بأنه حتى إذا حملنا كلام صاحب الكفاية على ذلك هذا لا يكون موردا للاشتغال، وإنما يكون موردا للبراءة، وإنما يكون موردا للبراءة باعتبار أن الشك في كون هذا الفرد مصداق للحرام أو عدم كون مصداق للحرام، هذا الشك يعني الشك في صدق أول الوجود عليه، في صدق صرف الوجود عليه فيكون حرام، وإن لم يكن مصداقا فلا يصدق عليه عنوان صرف الوجود فلا يكون حراما. فالشك فيه يعني الشك في حرمته لهذا البيان، وعندما تشك في هذا بأنه السمع أو لا، يعني تشك في أن صرف الوجود المنهي عنه ينطبق عليه فيكون حرام ويطلب تركه، وبين أن لا يكون مصداقا فلا يكون لا يكون حرام. إذا الشك في كونه مصداق أو عدم كونه مصداق يعني الشك في كونه حراما وعدم كونه حراما، هذا شك في التكليف فتجري ماذا؟ تجري البراءة. أقول بأن هذا الأخير هو الصحيح، لكن مو بالتقريب الذي ذكر الأخير، وهو كون جريا مجرى للبراءة في هذا المورد طبعا، يعني بعنوان ماذا؟ بعنوان النهي عن صرف وجود الطبيعة، هذا يكون مجرى للبراءة، الظاهر هو ذلك. لكن بالبيان الذي تقدم وكان حافظه هو هذا، أنه لا موجب ولا ملزم لتخصيص مورد جريان البراءة بما إذا كان الشك في ماذا؟ إذا كان الشك في نفس التكليف أو في سعة نفس التكليف وضيقه، لا موجب للتزام بذلك. بل حتى إذا فرضنا أنه لا شك في نفس التكليف ولا شك في سعة التكليف ولا في ضيقه، ما عدنا شك عندما نشك بنحو الشبه الموضوعي، لأن الشك في هذا الموضوع وكون مصداق للحرام لا يعني ماذا؟ الشك في سعة التكليف وضيقه، لما قلناه أيضا سابقا من أن كون هذا مزاف الحرام واقعا لا يعني سعة التكليف، كما أن عدم كون مزاف الحرام واقعا لا يعني ضيقا في التكليف. ما قلت فما في شك في التكليف ولا شك في سعة التكليف وضيقه، لا داعي للتخصيص مجرى البراءة لذلك، بل يمكن تعميمه لما إذا كان الشك في هذا في سعة ظاهرة المحركية التي يقتضيها التكليف وضيق المحركية، وإن كان التكليف واحدا ولا شك فيه ولا في حدوده وقيوده، لكن عندما يكون الشك في سعة المحركية التي يقتضيها نفس التكليف نفس التكليف، هذا أيضا يكون مورد للبراءة ومجرى ماذا للبراءة. لا فرق في جريان البراءة في ماذا بين أن يكون تكليف نفس التكليف محتمل أو تكون دائرة المحركية بالنسبة إلى هذا الفرد المشكوك شنو محتملة. كل منهما يسبب الضيق، كل منهما يسبب الضيق على المكلف. احتمال التكليف يعني احتمال الضيق، وعدم التوسع على المكلف احتمال شمول المحركية لهذا الفرد، وإن كان التكليف واحدا وغير متعدد أيضا يوجب الضيق على ماذا على المكلف. البراءة تجري لما في ذلك، بناء على هذا حينئذ لا بد من الالتزام بالبراءة في هذا المقام عندما يكون النهي نهي عن صرف وجود الطبيعة، عن صرف وجود الطبيعة باعتبار انه سلمنا ان التكليف واحد ومتعلق التكليف واحد وهو صرف وجود الطبيعة، وهذا امر معدوم لا شك فيه لا شك فيه، لكن هذا التكليف المتعلق بصرف وجود الطبيعة يقتضي بطبعه يقتضي ماذا ان يحرك نحو كل فرد من افراد شنو الطبيعة، يحرك نحو كل فرد من افراد الطبيعة بان يطلب تركها، فهو يطلب ترك هذا الفرد يحرك نحو تركه، ونحو هذا الفرد يحرك نحو تركه، وهكذا. إذن التحريك موجود بالنسبة إلى كل أفراد الطبيعة، فما يعلم كون مصداق للطبيعة لا إشكال في أن ذاك التكليف الواحد الذي لا شك فيه يحرك ماذا نحوه ويطلب تركه، لأن يعني امتثال ذلك التكليف كما قلنا لا يكون إلا بماذا بترك جميع أفراد الطبيعة. يطلب منك أن تترك هذا الفرد، ليش؟ لأن هذا الفرد يحقق صرف الوجود، والمفروض أن صرف الوجود فيه مفسدة وهو مورد للناهي. هذا الفرد أيضا يحقق صرف الوجود، فإذا ذاك التكليف يطلب منك ويحركك نحو تركه، فإذا شك في فرد أنه مصداق للحرام أو لا، معناه أنه هناك شك في التحريك المولوي بالنسبة إليه، هل هناك تحريك يقتضيه التكليف بالنسبة إليه أو لا، ليس هناك تحريك. إن كان فرد مصداق للحرام واقعا هناك تحريك، هناك تحريك نحو تركه، وإن لم يكن مصداقا للحرام لا يوجد تحريك نحو تركه. فإذا الشك في التحريك نحوه، هل هناك تحريك نحوه ودفع الاتجاه وتحميل مسؤولية للإحاظة أو لا، وهذه كلها عناوين تكون مورد لجريان ماذا؟ لجريان البراءة. فالظاهر أنه فيه حالة لا يبعد جريان ماذا؟ جريان البراءة في المقام، ولا يكون مورد إلا للاشتغال. ومن هنا يظهر طبعا هذا على العكس تماما مما إذا فرضنا أن الحكم كان حكما كان إيجابا مو نهيا. كلام مع صاحب الكفاية لما طبق صاحب الكفاية كلام عليما على باب النواهي، في بعض النواهي لا يبعد جريان البراءة، سواء تسمى كلاما في الفقرة الأولى لأنه أن النهي عبارة عن طلب مجموعة شروط، أو فسرنا كلامه لأنه هو عبارة عن طلب ترك صرف الوجود صرف وجود الطبيعة، كأن النهي يتعلق بصرف وجود الطبيعة. على كلا التقديرين في الشبهة الموضوعية تجري البراءة، لكن عندما نقلب القضية ونفترض أن الحكم ليس تحريما وإنما الحكم وجوبي، وجوب متعلق بصرف الوجود، بصرف وجود الطبيعة، يعني يطلب من المكلف الإتيان تحقيق صرف وجود الطبيعة، وواضح أن صرف وجود الطبيعة يتحقق لكل فرد بالإتيان لكل فرد من شنو؟ من أفرادها. إن بعد ما لا مجال لجريان البراءة، بالعكس لا مجال لجريان البراءة، بل يكون المورد من موارد شنو؟ الاشتغال، يكون مورد من موارد الاشتغال، باعتبار أن المكلف كلف ماذا؟ بتحقيق الطبيعة، ذات الطبيعة، ويطلب منه تحقيقها في الخارج، صرف وجود الطبيعة يطلب منه تحقيقها في الخارج. الأفراد التي يعلم بكونها مصداق للطبيعة لا إشكال في أن الامتثال شنو يتحقق من الإتيان شنو بها، يتحقق من الإتيان بها. لكن عندما نجي إلى أفراد مشكوكة يشك في كونها مصداق للطبيعة، هل يمكن للمكلف أن يقتصر على الإتيان بها لكي يتحقق الامتثال أو لا؟ هذا الكلام. البراءة تعني أنه يمكنه أن يقتصر على هذا الفرد المشكوك. الاشتغال يعني شنو؟ أنه لا يمكنه أن يقتصر على هذا الفرد المشكوك. هنا يجي الاشتغال. لأن الشك ليس في الشك في التكليف ولا في قيود التكليف ولا في دائرة المحركية، وإنما الشك أنما كلف به المكلف عن شكل امتثال بعبارة الأمر، أنه لو اقتصر على الإتيان بهذا الفرد الذي يشك في كونه مصداقا للطبيعة التي أمر بماذا؟ بتحقيقها في الخارج، يشك في كونه امتثالا لذلك الأمر، باحتمال أن لا يكون هذا الشخص عنوان مصداقا من للعنوان المأمور للطبيعة المأمور بها، فكيف يمكن الاقتصار على هذا الامتثال المشكوك على هذا الفرد الماذا الذي يشك في تحقق الامتثال فيه او لا؟ اذا هو شك في الامتثال، ومع الشك في الامتثال لا بد من الشنو؟ من الاشتغال. ومن هنا يظهر انه يمكن ان يقال بان الميزان في جريان البراءه هو الشك في التكليف في نفس التكليف، يعني شيء في محسوب مورد كلامنا أن نقول أنه الميزان في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية هو أن يكون الشك في الموضوع بنحو الشبهة الموضوعية مستلزما للشك في التكليف في نفس التكليف، أو مستلزما للشك في سعة التكليف وضيقه، أو مستلزما لسعة دائرة المحركية التي يقتضيها نفس التكليف وضيق هذه الدائرة. في كل هذه الموارد تجري البراءة، فيما عداها لا تجري البراءة، فيما عداها لا تجري ماذا؟ لا تجري البراءة. هذا هو الميزان، يبدو أن هذا هو الميزان الصحيح لجريان ماذا؟ لجريان البراءة. غاية الأمر أن هذا يحتاج تنقيح، يحتاج توضيح، وتنقيح يكون بتطبيق، بذكر بعض التطبيقات المن لهذا الميزان. ميزان هو هذا، أن في كل موضع نشوف أن الشك في الموضوع يستلزم الشك في التكليف، في سعة التكليف وضيقه، في سعة المحرك وضيقها، هذا يكون مورد للمراعاة. وفي كل مورد لا يكون الشك في الموضوع مستلزما لذلك، هذا لا يكون موردا للمن؟ للبراءة. هاي تحتاج إلى تطبيق، في التطبيقات لا بد من ذكرها، يعني مع الكلام كما تبين أنه في مورد واحد هناك فرق بين الشبهة الوجوبية والشبهة الشنو؟ التحريمية. نفس المورد، مورد تعلق التكليف والحكم بماذا؟ بأفرض بالطبيعة على نحو صرف الوجود، على نحو صرف الوجود، ان الحكم اذا كان وجوبي المورد يكون من موارد الاجتهاد، بينما اذا كان تعليمي يكون من موارد قاعده الشنو مراه. من هنا لا بد من ذكر تطبيقات، وهذه التطبيقات يعني تذكر يعني تذكر انحاء متعدده لكيفيه تعلق الحكم بالطبيعه، ويطبق الميزان السابق على كل نحو من هذه الانحاء. الطبيعه عندما يتعلق بها الحكم يمكن تطورها على انحاء، يمكن تطورها على انحاء عديده. النحو الاول هذا ان نفترض ان الحكم يتعلق بالطبيعه على نحو صرف الوجود، يعني يكون متعلق الحكم هو صرف وجود الطبيعه، هذا اللي قلناه سابقا، هذا النحو. النحو الثاني ان يتعلق ان يكون متعلق الحكم هو مطلق وجود الطبيعه، بحيث يكون مطلق وجود الطبيعة اللي يسمى بالعامل الشمولي الاستغراقي، يكون هو شنو؟ هو متعلق علما بالحكم. النحو الثاني أن يتعلق بها يتعلق بمجموع أفراد الطبيعة على نحو العامل شنو؟ عامل مجموعي، بمجموع الأفراد، بالمجموع يتعلق على نحو العام مجموعي. هذا ثلاثة، هذا القسم الثالث. القسم الرابع هو أن نفترض أن الحكم يتعلق بالمسبب الذي ينشأ من ماذا؟ من مجموع أفراد الطبيعة، أو من فرد واحد من أفراد شنو؟ من أفراد الطبيعة، لكن الحكم لا يتعلق بنفس الطبيعة، لا يتعلق بنفس الطبيعة المأخوذة بنحو مجموع الأفراد أو صرف الوجود، لا، وإنما يتعلق بما بالمسبب وبالنتيجة التي تحصل من ماذا؟ من مجموع الأفراد أو من بعض ماذا؟ من بعض أفراد الطبيعة، بالمسبب. الحكم يتعلق بالمسبب الحاصل من مجموع الأفراد أو الحاصل من بعض ماذا؟ من بعض الأفراد، يعني من فرد واحد من الطبيعة. هذه الأنحاء لا بد من تطبيق الكلام السابق عليها. بالنسبة إلى النحو الأول وهو ما إذا كان متعلق بالطبيعة، وصلى الله على محمد وعلى آله.